بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا للباب الرابع من كتاب الأضاحي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من الضحايا. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه، فأصابني جذع فقلت: يا رسول الله، إنه صارت لي جذعة. فقال: ضحي بها.
عندي صار لي جذع. نعم. اللي بعده.
أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها على أصحابه، فقسمتها وبقي منها عتود، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. قال أبو محمد: العتود الجذع من المعز.
نعم. بالنسبة للضحايا تقدم ما يتعلق بالوصف، وأن فيها أشياء لا يجزي، لا تجزي في الضحايا. والآن أيضا في السن فيها أسنان في الضحايا لا تجزي، والأصل في الضحايا أن لا يجزي منها إلا الثني، إلا الثني، والثني هو ما أسقط الأسنان اللبنية المؤقتة وخرج له ثنيتان دائمتان، هذا هو الثني. واختلفوا في السنين بالنسبة للدواب، فيقولون بالنسبة للإبل ما دخل في السنة الخامسة، إذا دخل في السنة الخامسة فإنه يثني، ثم بعدين يكون رباع ثم سديس. ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، ومن الضان ما تمت له سنة أو ما كان ستة أشهر، والأظهر أنه ستة أشهر. فالأصل لا يجزي إلا الثني فقط، الثني فما فوق، هذا هو الأصل. لكن رخص في الضان، في الضان خاصة في الجذع رخص فيه. وحديث عقبة بن عامر هذا إن كان محفوظ أن عتود من المعز فيكون خاص به، مثل حديث أبي بردة بن نيار يكون هذا تخصيص له، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يخصص بعض الأشخاص بالوحي. وأما إن كان من الضان هو الظاهر فيكون على الأصل أن هذه رخصة في الضان، أن تكون رخصة في الضان، وهو أن يكون جذع في الضان وثني في غير الضان، هذا هو الأظهر. احنا
باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية 70 بدنة، البدنة عن سبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الهدي.
نعم. البدنة والبقرة كل واحدة تجزي عن سبعة، لو كان عليهم هدي السبعة تجزي عنهم بدنة وبقرة. أما في قسمة الفيء أو قسمة الغنائم العشرة، كل عشر من الغنم تساوي بدنة، ففي الفيء غير الضحايا، في الفيء تقوم عشر من الغنم ببدنة، وفي الضحايا تقوم البدنة عن سبع. نعم.
أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة.
نعم. قيل لي محمد تقول به؟ قال: نعم. هذه ساقطة. قيل لي أبي محمد تقول به؟ قال: نعم. نعم.
باب في لحوم الأضاحي. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي، أو قال: لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
نعم.
أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن نبيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق 3 أيام كي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا. قال أبو محمد: اتجروا، أطلبوا فيه الأجر.
عندنا ائتجروا، همزة الوصل ثم همزة أخرى ثم ائتجروا، أطلبوا الأجر. يعني وإن كنا قد رخصنا لكن لا تنسوا الأجر، وزعوا اللحوم على هدايا وصدقات وكلوا منها. هذا مثال للنسخ غير الاجتهادي. النسخ نوعين، فيه نسخ بالوحي، نسخ بالنص مثل هذا، كنا نهيناكم والآن افعلوا هكذا، هذا نسخ واضح وجلي أنه رفع الحكم. وفي نسخ يلجأ إليه العلماء خاصة إذا وجدوا تعارض لا يمكن الجمع فيه، وذلك معرفة المتقدم والمتأخر وتغليب الظن أن المتأخر قد نسخ المتقدم. والنسخ الاجتهادي خطير لأنه ما يدريك أن الله رفع الحكم، قد تعجز أنت عن الجمع لكن ما يدريك أن الله رفع الحكم، وقد تساهل فيه كثير من المتأخرين، كلما أشكل عليهم شيء في الظاهر قالوا ناسخ ومنسوخ، وإلا الأصل أن الله عز وجل يبين النسخ بالوحي. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولذلك العلماء الصادقين ما يلجؤون إلى الزعم من باجتهادهم أن هذا ناسخ ومنسوخ إلا عندما تعيهم الحيل، وهذا العالم سيجد جمع. أما إذا جاء بالنص خلاص على العين والرأس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخروا لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. كان في دافة دفت المدينة، قبائل حول المدينة أصابهم الجوع في البادية، فدخلوا المدينة في أوقات العيد، فراهم النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر لحالهم، فنهى أصحابه أن يدخروا. وفي السابق ما في ثلاجات ولا فيه تخزين، فإذا كان ما فيه تجفيف القديد خلاص معناه سيأكل ويصرف لكي يتسع لهم. قال: كي يسعكم. والآن جاء الله بالسعة، كلوا وادخروا ما شئتم ولكن ائتجروا، اطلبوا الأجر، لا تشحوا باللحم. فدل على جواز الادخار للحوم الأضاحي، وحتى الهدي، حتى الهدي اللي في مكة يجوز الادخار منه ويجوز الرجوع به إلى أهله، خاصة الآن مع الثلاجات يجوز، ولكن بشرط لا يشحوا عن فقراء الحرم. احنا
أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الأضاحي بعد 3، فلما كان العام القابل وضح الناس قلت: يا نبي الله، إن كانت هذه الأضاحي لترفق بالناس كانوا يدخرون من لحومها وودكها. قال: فما يمنعهم من ذلك اليوم؟ قلت: يا نبي الله، أولم تنههم عام أول عن أن يأكلوا لحومها فوق 3؟ قال: إنما نهيت عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم من أهل البادية ليبثوا لحومها فيهم، فأما الآن فليأكلوا وليدخروا.
نعم، الحمد لله، وهذا واضح في النسخ. قال: إنما نهيت عن ذلك لأجل الحاضرة التي حضرتهم من أهل البادية حتى يبثوا لحومها فيهم، أما الآن فليأكلوا وليدخروا وليأتجروا. نعم.
أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثني أبي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: أصلح لنا من هذا اللحم، فأصلحت له منه فلم يزل يأكل منه حتى بلغنا المدينة.
هذا حجة في لحوم الهدي، هذا حجة في الادخار من لحوم الهدي. لو قلت لك ما هو الحجة أنك تأخذ من لحم الهدي من مكة وتذهب به إلى أهلك، تقول حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو بمنى: أصلح لنا من هذا اللحم، أي جففه، قديما ما في إلا التجفيف القديد، فأصلح له منه فلم يزل يأكل حتى بلغ المدينة. يقول في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن الولي لا يشمل من ادخر طعاما لغد أو شيئا ولو قل، ومن ادخر فقد أساء الظن بالله، هكذا زعموا، وهذا ليس بصواب. أحيانا يدخر وهو محسن الظن بربه، وأحيانا لا يدخر وهو قد أساء الظن بربه. هذا ليس بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولياء والأنبياء ولا فخر، ولكن كان يدخر قوت سنة ويدخر لحوم الأضاحي، فالادخار لا يؤثر في التوكل، لا يؤثر في التوكل كما تقول الصوفية. وكان أحدهم يدخل المفازة المهلكة وليس معه زاد ولا ماء ويقول إني متوكل، لو كان خير لفعله الأنبياء الصالحين. نعم.
حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت جابرا يقول إن كنا لنتزود من مكة إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو محمد يعني لحوم الأضاحي.
نعم. واللي يذبح بمكة من الحجاج يسمى هدي، هو نفسه لكن يسمى هدي، وقد يسمى أضحية أيضا كما في حديث مسلم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، أيضا هذا حديث جابر. وما أحسن الإنسان إذا تصرف أي تصرف وإذا سلاحه معه، هو الحديث، لو أخذ معه من لحوم الهدي وقال أحد ما دليلك، يقول حديث ثوبان وحديث جابر، ما أحسن الدليل. كما قال الشافعي من حفظ الحديث قويت حجته، سبحان الله، يترك الناس يخوضون ثم يأتيهم بسلاح يدمغهم، من حفظ الحديث قويت حجته. ومن حفظ الأدب واللغة رق طبعه، ومن تعلم القرآن عظم شأنه، ومن تعلم الفقه نبل مقداره في الدنيا إن أراد الدنيا وفي الآخرة، كل شيء له شيء. ومن تعلم الحساب جزل رأيه، لأن الحساب يزيد في العقل ويزيد في معرفة الحقائق والبراهين. الإنسان إذا كان عنده حساب ما عاد يميل مع العواطف، يريد البراهين، لأن الشافعي ذكر كل علم وتأثيره على صاحبه. من حفظ القرآن وتعلم التفسير عظم شأنه، لأن معه أصل العلم. ومن تعلم السنة قويت حجته، من تعلم العربية رق طبعه، من تعلم الفقه نبل مقداره، الناس أحوج ما يكونون الفقيه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه. نعم.
باب في الذبح قبل الإمام. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور وزبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب أن أبا بردة بن نيار ضحى قبل أن يصلي، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فذكر له ما فعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله عندي عناق لي جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين، قال فضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك.
نعم. الذبح قبل الإمام لا يصلح، لأن الأضحية تكون بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، وبعضهم يقول حتى بعد ذبح الإمام، وهذا خاص عند المدينة، عند المدينة ما تجزئ الأضحية حتى يذبح الإمام، ولذلك كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بأضحيته في المصلى، كان يصلون في الجبان وليس مسجد ولا شيء موقوف، وإنما مكان خلا، فكان إذا انتهى ضحى حتى يعلم الناس أنه ضحى فيضحون بعده. فأبو بردة ضحى قبل أن يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شاة لحم، وهو ما عنده ثني، فقال يا رسول الله عندي جذع من المعز ولكنها عن شاتين سمينة وعظيمة، قال ضحي بها ولا تجزي عن أحد بعدك. وهذا يدل أيضا على التخصيص، هناك النسخ بالوحي، هنا التخصيص بالوحي، إن هذا خاص بأبي بردة، فدل على أن الأصل الثني، إلا الجذع في الظان، وإلا أبو بردة فقط خاصة أن سمح له مرة واحدة بالجذع من المعز. وأما بالنسبة للإمام فليظهر الله أعلم أنه إذا صلوا الناس يجوز التضحية، لأن استماع خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة واجبة وإن كان متأكد، لكن ليس مثل خطبة الجمعة والتشديد الذي فيها، فلذلك يعني إذا كان ما يلزمهم الجلوس للجمعة للخطبة يجوز أن بعد ما يفرغ من الصلاة يبدأ في أضحيته. أما عند المدينة لا، لا يضحون حتى يضحي الإمام. ولذلك هنا قال أبو محمد،
قال أبو محمد: قرئ على محمد عن سفيان: ومن ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزأه.
نعم، هذا هذا محمد بن يوسف اللي في المتن الفريابي. قال أبو محمد قرئ على محمد يعني بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري أن قال: لو ذبح والإمام يخطب أجزأه. هذا مذهب العراق ومنه الإمام أحمد وغيره. وأما المدينة فقد عملوا بالحديث الذي سيأتي الآن، وهو حديث أبي بردة. نعم.
أخبرنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد.
لكن كلمة ينصرف قد يعني الانصراف من الصلاة، قد يعني الانصراف من المسجد. فإن كان الانصراف من المسجد فهو مذهب المدينة، لا بد أن الإمام يذبح ثم يذبحون. وإذا كان الانصراف من الصلاة فهذا يشمل حتى مذهب العراق. ولو أن الإنسان تأخر حتى يذبح الإمام خير، إذا ما تيسر أو ما عرف ذبح الإمام الآن ما عاد أحد، وهذا أيضا خاص بالإمام الأعظم، ما عاد أحد يدري عن الإمام هو ذبح ولا ما ذبح. فلذلك يقدر وقت ذبح الإمام، حتى أهل البادية اللي ما عندهم صلاة عيد يقدرون مثلا متى يفرغ الناس من صلاة العيد ويذبحون على التقدير، كما قال عليه الصلاة والسلام في أيام الدجال قال: اقدروا له تقدير. نعم، هذا من الشروط. وهذا يا الأخوة يدلك على أن الأضحية ليست كغيرها من الذبائح، لا في السن ولا في الوقت ولا في الصفة. وإذا خالفت شيء قليل أصبحت شاة لحم، أصبحت شاة لحم. لو خالفت في السن أو في الوصف أو في الزمان أو في المكان صارت شاة لحم. وبعض العلماء يشبه ذلك بخطبة الجمعة، أنها في الخطب والمواعظ كالأضحية في الذبائح، لها شروط خاصة، فإذا خالفت يخشى على صلاة الجمعة أنها لا تصح. نعم.
باب في الفرع والعتيرة.
الفرع.
باب في الفرع والعتيرة. أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة.
لا فرع ولا عتيرة. الفرع هو أول النتاج، كانوا في الجاهلية أول إنتاج من الدابة يذبحونه، لكن كانوا يذبحونه لطواغيت، يقربونه لطواغيت، هذا الفرع معناه. جاء الإسلام فقال: لا فرع، بمعنى لا تقديم للطواغيت. لكن أن يذبح الإنسان أول الإنتاج صدقة أو هدية أو يأكله لأهله لا بأس إن شاء الله، لأن في أحاديث أخرى تدل على هذا. لكن قال عليه الصلاة والسلام: أنك تذبحه شغزوبا قد لصق لحمه بوبرة، لو تركته حتى يكبر وتحمل عليه في سبيل الله خير لك. كأنهم كانوا يذبحونه صغير عند الولادة، مثل نسميه الآن المجرور. فقال: لو تذبحه قد لصق لحمه بوبرة، يعني إلى الآن حتى لحمه ما، لو تركته حتى تحمل عليه في سبيل الله خير لك. لكن ما نهى عن الفرع إذا كان ليس للطواغيت. إذا كان إنسان قال: والله أول إنتاج من كل دابة عندي إبل ولا غنم، أول إنتاج أذبح لله، أما بعزم عليه إخواني ولا أكل في البيت وأهلي ولا أتصدق به، هذا فرع، هذا يسمى فرع إذا كان يذبح أول الإنتاج. إن شاء الله أن هذا ما في بأس. والمنهي عنه هو تقديمه للطواغيت أو غيره، أو الاعتقاد فيه أنه لابد تذبح. أما لو كان إنسان قال كذا إن شاء الله ما في بأس. والعتيرة أيضا هي الذبيحة في رجب، لأن رجب من الأشهر الحرم وهو منفرد، رجب مضر بين جمادة وشعبان. وقال رجب مضر كما ذكرنا في التفسير، لأن ربيعة وهي أحد قسمي العرب العدنانية، ربيعة رجبهم رمضان، يرجبون في رمضان وكل ربيعة بقبائلها. وأما قريش ومضر فبقوا على الأصل أن رجب هو الذي بين جمادة وشعبان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصواب مع رجب مضر بين جمادة وشعبان، وهو شهر معظم. فهذا إذا كان الإنسان يذبح فيه أيضا ليس اعتقاد ولا ابتداع، ولكن لأنه شهر معظم ومن الأشهر الحرم، وذبح فيه لأهله ولإخوانه لا بأس. وسيذكر هذا وكيع الآن. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي.
نعم صحيح، قال وكيع بن حدس وعدس بالعين والحاء كلها صحيح. نعم.
عن أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب فما ترى؟ قال لا بأس بذلك. قال وكيع لا أدعه أبدا.
وكيع اللي في الرواية هنا، وأظن إنه إن أبو رزين عمه، أظن أن أبو رزين عمه، وهو من جماعة بني عامر بن صاصة. وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر، وهو صاحب الحديث الطويل العظيم في تقرير التوحيد وأصول الأركان الإيمان. نعم قال لا بأس، إذا كان تذبح يعني تعظيم الأشهر الحرم تعظيم لله ليس لطواغيت ولا اعتقادات ولا، لا بأس إن الإنسان يذبح في رجب. وأما قوله لا فرع ولا عتيرة يقابل حديث أخرى، قد بينا هذا في مناسبات كثيرة في أبي داود وفي المسند وفي غيره، من أراد يرجع يجدها إن شاء الله. نعم. وفي المسند خاصة المحققين جمعوا الأحاديث في الحاشية المتقابلة. نعم.
باب السنة في العقيقة. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيبة بنت ميسرة ابن أبي خثيم عن أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه.
العقيقة هي ذبائح تذبح عند ولادة المولود بعد أن يتم 7 أيام أو غيره، وهذه سنة. قال مالك، ذكرنا كلام مالك في الموطأ أنه قال إن كانوا في اليهودية والنصرانية يفعلون أشياء للمولود، إما يعمدون في الأنهار ولا يذبحون له يذبحون عنده، فأبدلنا الله بالعقيقة أن تذبح عن الغلام وعن الجارية. ومالك له طريقة فيها غير طريقة الناس، فروقات كثيرة ذكرناها في الموطأ، أنه ما يستحب جمع الناس عليها، وأيضا لا يجيبها مالك، وإذا تجاوز وقتها ما يقول لا ما تعق، يعني الكبير ما يعق عن نفسه إذا ما عق عنه، عند الإمام أحمد يعق عنه. وذكر مالك فيها يمكن 7 أو 8 فروقات بين طريقته طريقة المدينة وطريقة الناس الآخرين. نعم ممكن يأتي بعضها هنا.
أخبرنا سعيد بن
لكن الغلام أيضا عند مالك ما في تفريق، شاه عن الجميع، يأخذون من فعل ابن عمر وحديث شاه عن الجميع عن الذكر والأنثى. وأما هنا حديث كرز أن الغلام عن 2 والجارية عن 1 وبعدين مكافئتين، وهذه ترى ننتبه لها، إذا جيت تعق تكون الشاتين أيضا، قال شاتين معناه كأن الأنثى مستحبة هنا، وما قال مثل أضحية كبشين، وأيضا قال مكافئتين يعني ما تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة أو تكون واحدة سمينة واحدة هزيلة، لا تحاول أن 2 تكون متقاربة في السن وفي الجرم، هذا معنى مكافئتين. وسيأتي قوله الآن مثلين، شاتين مثلين. نعم.
أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
مع الغلام عقيقة يعق عنه، وسيأتي أنه مرتهن بعقيقته، بعضهم قال مرتهن عن الشفاعة لوالديه لو مات هو صغير، وبعضهم قال هو مرتهن، وذكروا أشياء في الرهينة هذه كيف يكون مرتهن، ذكروا أشياء، لكن كما قال هنا مع الغلام عقيقة، وهذا أيضا من أدلة أهل المدينة أنه ما في تفريق وإن كان قال غلام، فأهريقوا عنه دما، هذا أيضا دليل عندهم أنه دم. وأميطوا عنه الأذى، معنى أميطوا عنه الأذى الحلاق، يحلق رأسه، يحلق الرأس اللي جاء معه من بطن أمه، هذا معنى أميطوا عنه الأذى، وسيأتي إن شاء الله أنه يحلق. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه.
نعم حديث أم كرز أصل في التفريق. نعم.
أخبرنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى
ويدمى. هذا الحديث هو اللي سمع الحسن من سمرة قطعا، لأن الحسن البصري رحمه الله مختلف في سماعه من سمرة إلا حديث العقيقة، لأن جاء في بعض رواياته قال سمعت سمرة، وما يكذب الحسن، فهذا قطعا سمعه من سمرة. كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، الأفضل أن يذبح يوم سابع، ويحلق، والصواب ويسمى بالسين. وسيأتي إن بعضهم قال الوهم من همام، وبعضهم قال الوهم من قتادة، وبعضهم قال إن ما في وهم، لكن الأظهر الله أعلم أنه يسمى في أكثر الروايات، وسيأتي الآن في الحاشية يحلق ويسمى. ولهذا يستحب التسمية يوم سابعة، والحلاق والعقيقة كلها تستحب يوم سابعه، وإذا كان عندهم مفاوضات في الاسم يتفاوضون خلال أربعة أيام خمسة، لكن إذا جاء يوم سابعة وعق عنه يكون قد حسم مسألة التسمية وحلق رأسه، إن شاء يحلق رأسه. ويقولون هذا خير للصبي والجارية، أن إذا حلق رأس اللي ولد معه يعني يتجدد خلايا الشعر اللي في رأسه. ويستحب أيضا في قصة فاطمة أن يزن هذا الشعر ويتصدق بزينته فضة، ويستحب أن يدهن بزعفران، إذا حلق رأسه يصبغه بزعفران، يكون يبرد الزعفران، يبرد الشعر ويكون جيد، رائحته طيبة وتأثيره طيب، يبرد الرأس. هذه كلها مستحبات. لكن هنا قال قتادة يصف الدم كيف يدمى، قال بعضهم من قتادة يصف ما كان يفعل في الجاهلية، وبعضهم قال إن قتادة يقول يفعل هذا، أو قتادة من أهل العراق وهو فقيه، وإن كان مرمي بالقدر لكنه فقيه، لكن فعل هذا ما حد يعمل به، إنه يدم الصبي بالطريقة اللي ذكرها. وحتى الحديث المحفوظ إنه قال يسمى. نعم.
وكان قتادة يصف الدم فيقول إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة فيستقبل بها أوداج الذبيحة، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعد. قال عفان حدثنا أبان بهذا الحديث قال ويسمى، قال عبد الله ولا أراه واجبا.
التدمية، هذه التدمية. يقول أبو داود عندكم خولف همام في هذا الحديث، وهذا وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. هذا كلام أبو داود وهو من أهل الصنعة صاحب الإمام أحمد. جوك عاد المتأخرين، ابن حزم قال لا أبو داود هو اللي وهم، والحافظ قال لا، هذا ما يعرفون، والخطابي، ولذلك ابن عبد البر قال إن همام انفرد ولا يحتمل انفراده، وإن كان حفظه فهو منسوخ، والأصل أنه يسمى. وأما طريقة القتادة هذه ما حد يعمل به، أنك تأخذ صوفة وتستقبل أوداج الذبيحة عند التذكية وبعدين تضعها على يافوخ الصبي، فإذا سال شبه الخيط كذا شبه الخيط عليه تغسل رأسه، هذا يمكن كان يفعله في الجاهلية لكن ما أحد فعله في الإسلام ولا يؤمر به، كما قال عبد الله الدارمي لا أراه واجب. نعم.
باب في حسن الذبيحة.
ممكن تراجعون كتاب العقيقة في الموطأ، فيه يعني تفاصيل جيدة، والموطأ عموما يبين الأمر الأول اللي كانوا عليها أهل المدينة في الصدر الأول، والله إن هذا الأمر مهم، لأن ما كان عليها أهل المدينة في الصدر الأول يعتبر هو الميزان، هو الترجيح، والأحاديث كثرت، والآن إن شاء الله يخرج كامل، وهو الآن جاهز، من أراد في شريحة فلاشة، من أراد في سيديات، من أراد في أي وعاء كان، لكن يسمع الموطأ فإنه يبين لك وش كانوا عليه الناس في الصدر الأول في المدينة خاصة في علماء الحجاز، في العقيقة، في الاعتكاف، في أشياء كثيرة، في فروقات. نعم. ها، وإن شاء الله لعله يفرغ ويطبع إن شاء الله يحرر. نعم.
باب في حسن الذبيحة. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته.
ولذلك التبويب باب في حسن الذبح، في حسن الذبح وليس حسن الذبيحة. حسن الذبيحة مأخوذ من قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، لكن هنا قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هذا معناه الإحسان، يحد أحدكم شفرته ويريح ذبيحته، يعني يرحمها، يرحمها في الذبح. نعم.
عندكم أنتم الذبح ولا
الذبيحة؟ لا عندنا الذبيحة. نعم.
باب ما يجوز به الذبح. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى لآل كعب بن مالك غنما بسلع فخافت على شاة منها أن تموت فأخذت حجرا فذبحتها به، وأن ذلك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها.
نعم. بالنسبة ما يذبح به أي آلة حادة، أي شيء حاد يجوز التذكية به إلا السن والعظم، إلا السن والعظم بس، بغض النظر عن مادة السكين. هنا الجارية أخذت حجر، حجر حاد وذكت به، ما شاء الله عليها يدها قوية، لأن الحجر مهما كان حاد ما يكون مثل رهافة الشفرة، أو من حديد أو من بلاستيك أو من خشب، أيا كان يجوز التذكية به إلا السن والعظم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما السن والعظم، فما نحن ما نقف عند المادة نفسها. قد تضطر يكون معك يعني مثل هذا، أنت خاف أن تموت ميتة وعندك آلة حادة، أي شيء، شيء حاد كذا تذبح به، حتى لو ورق، لو ورق مقوى وحاد يمكن الذبح به تذبح به. نعم. ها، أو من عاج، العاج إذا كان سن أو عظم، لا العاج سن، سن وعظم، سن الفيل، ناب الفيل وعظم. نعم.
باب في ذبيحة المتردي في البئر. أخبرنا أبو الوليد وعثمان بن عمر وعفان عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال حماد حملناه على المتردي.
نعم. هذا قطعا إنه ما يكون في الأحوال العادية، وهذا أيضا من أحد أسباب الإشكالات في الأحاديث، أن يأخذ الجواب وما يعرف السؤال عن إيش، كما قال الشافعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. يقول الشافعي لعل السائل قال يا رسول الله أرأيت بيع الذهب بالفضة؟ فجاء أسامة فقال سمع قال إنما الربا في النسيئة. وش معنى إنما الربا في النسيئة؟ في الذهب بالفضة، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فجاء الراوي وسمع قال إنما الربا في النسيئة وما نقل السؤال، فأشكل على ابن عباس وأجاز ربا الفضل، وقال حدثني أسامة أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الربا في النسيئة. فيأتي إشكالات وسببها أن البيئة اللي حصل فيها السؤال والجواب ما عرفنا. هنا مثلا لعله قال يا رسول الله المتردي أو اللي يفر قال لو طعنت في فخذه أجزأ عنك، فلو أخذ الحديث على ظاهره كأن حتى في الأحوال العادية، ولذلك قال حماد هذا في المتردي. أيها الأخوة، يحل تحل الذبيحة بأربعة أشياء، إما ذبح وإما نحر وإما صيد وإما عقر، ما تحل الذبائح إلا بأربعة أشياء، النحر والذبح والصيد والعقر. الذبح في الحلق، والنحر في اللبة، في لبتها، والصيد حتى لو ما أدركت الذكاء، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله ومات فهي حلال. والعقر هو هذا، إذا فرت بهيمة الأنعام وما أمكن ذبحها لو ترميها من بعيد تكون كالصيد، تعقر، تعقر بمعنى تمنع من الحركة بسلاح أو غيره، أو مثلا تردت في بير ما يمكن ذبحها تعقرها ثم تقطعها لحم تحت ثم ترفعها. لكن مالك يقول أن العقر لابد يكون في اللب، مالك يقول أنه رخصة أنك تعقر لكن ترميها بالسهم في اللبة. وغيره يقول بهذا الحديث أنك لو طعنت في فخذها أجزأ عنك، يعني أهم شيء أنه لو طعنت في الفخذ وأصاب عرق القلب ونزفت تموت حتى في الفخذ، يقول أنها حلال لأن هذه رخصة في العقر. والعقر في أمرين، إما التي هربت وإما التي تردت في البير وتبى تقطعها تحت ترفعها لحم، ما يمكن أحد يرفع ناقة في البير، صعب رفعها إلا برجال كثر ومشق، لكن لو رخص ويمكن رأسها تحت ويحية، لو رخص لنا أن نعقرها فإذا ماتت قطعناها ورفعناها لحم الحمد لله، هذا رخص لنا. نعم.
باب النهي عن مثلة الحيوان. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة فإذا غلمة يرمون دجاجة فقال ابن عمر من فعل هذا فتفرقوا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يمثل بالحيوان.
أما الحيوان ما يجوز التمثيل به وظلمه وحبسه، هذه الدجاجة مصبرة. فقال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، وكانوا قديما يجعلون الشارة بدل ما بجامد يجعلونها حيوان لأنه يتحرك ويموت، نعرف يعرفون كيف أصابه وكيف ما أصابه وأين أصابه، لكن ما يجوز هذا، هذا تعذيب الحيوان أن يصبر، بل ملعون من فعل هذا. نعم.
أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابة، قال أبو أيوب لو كانت دجاجة ما صبرتها.
نعم.
حدثنا عفان قال أخبرنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، قال أبو محمد المجثمة المصبورة
المحبوسة، مجثمة تجثم وتكون محبوسة ما تتحرك، هذا ما يجوز. وسلمان رأى غلمة يرمونها فقال يا سماء اشهدي ويا جبال اشهدي ويا أرض اشهدي، يعني إني ما رضيت. قال ابن وضاح ما أحسن هذا الحديث، إن الإنسان إذا ما رضي يستشهد إني والله ما رضيت بهذا، لأن ذكر ابن وضاح أيضا أثر إن الخطيئة تعمل في أقصى الأرض، فيدخل في ذنبها من رضيها ولو كان بالمشرق وهي بالمغرب، ويسلم من ذنبها من حضرها وكرهها إذا ما استطاع التغيير. فسبحان الله، شوف خطيئة تحصل في المغرب ويأثم صاحب المشرق، واللي عندها حاضر ما يأثم لأن هذا كره وذاك رضي. فالإنسان إذا بلغ شيء من هذا يشهد ربه ويشهد الملائكة أنه ما رضي. مثل الآن الإسراف هذا في الولايم، أعوذ بالله، يقول الآن صاروا يجدون في الشعاب وعند الزبالات ذبائح كاملة ما حد أكلها من أعراس، والله ما نبراضين بهذا، وهذا بيكون العقوبة، هذا بيصير العقوبة، لكن الله يعفي بس. نعم. ها؟ لا، هذه المحبوسة اللي ترمى، هذه المحبوسة اللي ترمى، عاد المحبوسة للزينة أو للصوت ذكرها الإمام أحمد في كتبه في الجامع وفي الأداب الشرعية، ذكر آثار عن أحمد في مسألة حبس الحمام وحبس الطيور لأجل الصوت وحبس الأسماك. نعم. يا إذا كان فيها مصلحة، الله عز وجل قال المكلبين، وإذا كان التكليب والتعليم ما يكون لبهذا. نعم.
باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتونا بلحب اللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوه، وكانوا حديث عهد بجاهلية.
نعم. هذا بالنسبة لترك التسمية، هؤلاء قوم مسلمين موحدين مصلين ولكنهم حديث عهد بجاهلية وينسون التسمية، قد ينسون التسمية، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يأتون أقوام بلحم من الأعراب ومن حدثاء العهد ومن الأعاجم، وأننا نشك أنهم سموا ولا ما سموا لأنه ما تعودوا على التسمية، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي أنت وتأكل في التسمية خاصة، لأن التسمية حتى لو نسيت فالذبيحة حلال، لأن الله ذكر أن ترك التسمية فسق والنسيان ليس بفسق. هذا بالنسبة لترك التسمية، ولكن بالقياس عبدت الشمس والقمر. بعض الجهال ولو كان ينتسب العلم يقول حتى لو كان تشك في إسلامه توحيده في صلاته يجعله مثل حديث عائشة يقول سم أنت وكل. لا، بالنسبة إذا كان هو ليس من أهل الذبح ليس مثل هذه، لأن الله عز وجل قال يا حرمت عليكم الميتة عليكم أنتم، أولها قال يا الذين آمنوا في أول سورة المائدة يا الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين، ثم قال بعدها إلا ما ذكيتم، يعني يا من يا معشر المؤمنين إلا ما ذكيتم أنتم يا معشر المؤمنين المسلمين، هذا اللي أحل لنا إلا ما ذكيتم. ثم أكد ذلك بأنه استثنى من المشركين اليهود والنصارى في الآية التي بعد، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقط، فدل على أنه ما يحل الذبح إلا من مسلم موحد مصلي، لكن تعمل بالظاهر وإذا كثر الشر قد تتورى. أما أن يقال أنك تأكل ما هب ودب وتسمي أنت، صار الشروط كلها باطل انهارت. هنا حتى لو تأكدت أنه ما سمى هو أو ترك التسمية عمدا ما تأكل، لو عرفت أنه ترك التسمية عمدا ما تأكل قطعا. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن هنا في قوم يظن أنهم لم يسموا لأنهم ما تعودوا على التسمية، فقال سموا أنتم وكلوا، رخصة أيضا. وبعدين الرخص ما يقاس عليها، حتى في القياس الرخص ما يقاس عليها، لأن الرخص تأتي خلاف الأصل. فحديث عائشة هذا لا يؤخذ منه أن غير الموحد وغير المصلي أنه سم أنت وكل، لا تورع. سبحان الله، خيرات الله كثيرة، والذبائح فقط هو اللي أمرنا أن نتوقف فيها. وبعدين الأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الذبائح التحريم إلا ما ذكيته. فإذا كان فيها الأصل في التحريم دائما الأصل يغلب، إلا ما ذكيتم. نعم.
باب في البهيمة إذا ندت.
إذا ندت هذه مسألة العقر، إذا ندت البهيمة بمعنى تفلتت وهربت. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج أن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
يقول عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم، يعني من بهيمة الأنعام، أوابد كأوابد الوحش، قد أحيانا يأتيها مثل أخلاق المتوحشة تهرب، فإذا صنعت هكذا فاصنعوا بها هكذا. فهذه رخصة في العقر، إن إذا هرب منك خروف أو تيس أو عنز أو شاه وهربت وخشيت أنك ما عاد تدركها، طلعت الجبل وراحت وأنت حلالك هذا، ما تستطيع تدركها ولا لك رخصة أنك تأخذ السلاح وتقول بسم الله وترميها وتعقرها. عاد إن أدركت ذكاتها وجب التذكية، وإذا ما أدركت الذكاء إن شاء الله أنها حلال، مثل الصيد، الصيد ترميه وما تذكيه وحلال، لكن هذا فقط فيما غلبك وخشيت أن يفوت عليك. وين استطعت كما قال مالك أن تكون رميتك في اللبة، يعني إذا كان كنت تحسن الرمي ترميها في النحر، ثغرة النحر، هذا أحسن وأريح لها هي. وإذا ما استطعت لو أصابتها في فخذها أجزى عنك حتى لو ما أدركت الذكاء. هذه في الأوابد. الحمد لله على الإسلام وعلى العلم وعلى الإيمان، نسأل الله أن يزيدنا من العلم اللي ينفعنا ويتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.